إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد وقفنا مع السلسلة التي بدأناها من ذي قبل عند الفصل الأخير من قصة موسى مع الخضر عليهما السلام وبدأت القصة عندما قلت أن هناك أمران من الله عز وجل أعطاهما علامتان لموسى عليهما السلام للقائه بالخضر الذي سيعلمه العلم الذي لم يدركه موسى عليه السلام وهذا العلم مناطه في هذا الفصل الذي سنتحدث عنه في هذه الجمعة وهو علم القضاء والقدر والقضاء والقدر درجة من درجات الإيمان لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه في سورة الصحابي وعندما جلس ووضع ركبتيه أمام ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ويديه على فخذيه الشريفتين وأخذ يسأله ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ عند الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فالإيمان بالقدر درجة من درجات الإيمان لا يحق للإنسان أن يكون مؤمناً إلا إذا كان مؤمناً بالقدر وتظهر قضية حكمة الابتلاء في الإيمان بالقدر ومن توافق القدر الحسن عندما نتكلم عن حكمة الابتلاء في الإيمان بالقدر في ظل ما نعايشه الآن وفي ظل ما يكون بيننا الآن الأمور التي نراها شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً بيد أننا نرى سبب هذه الأمور سبباً محسوساً ونعجب ذكرني أخي الكريم في الطريق أنا وقادم بأن هناك من أهل العلمان الذين يؤمنون بالمحسوسات ها أنت تؤمن بأمر لا تحسه وتخاف منه وتفعل ما تفعله الآن وأنت أبعد ما يكون عنه ولا تدركه ولا تحسه مع أنك فرضت أن الإيمان لابد أن يكون بالمحسوس فهل تحس فعلا هذا الميكروب الذي ضجر منه العالم بأسره فلماذا آمنت بهذا وتركت الإيمان بالله عز وجل قلت بالأمس أن الإيمان بالله عز وجل منقوص ما نقصه أننا لا نرى الله سبحانه وتعالى لا نحس الله سبحانه وتعالى فجاءك أمر غير محسوس تؤمن به رغم أنفك وتقدر له المقادير رغم أنفك فهل لا آمنت بغير المحسوس على غير ما كان في ديانتك بالأمس ونتعجب أكثر لما نرى بلدة فرضت على أهل النقاب غرامة مالية عندما يخرج أو تخرج عند بناتنا في الشارع الآن يقولون هم أبعد الناس عن الإصابة بهذا المرض لأنهم يحققون ما يؤخذ من الأسباب التي نقولها يأخذها الناس اليوم بعد أن فرض عليهم بالأمس غرامة مالية إذا خرج من بيوتهم الآن يناجونهم بالخروج من البيوت هذا لا
لأنك تحارب الله ورسوله. فإذا حاربت الله ورسوله كانت هذه هي النتيجة، كان هذا هو البعد عن الله عز وجل، كانت نتيجته ما يحصل الآن. لكن نقول أن حكمة الابتلاء يبتلى كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه. جاء أعرابي كما في مسلم أحمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله إني أحبك في الله. فقال: أبشر بالفقر. فتعجب الرجل قال: ولكني أحب الله. قال: أبشر بالبلاء، فإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. يقول أهل العلم إن الحكمة من هذا الحديث أن الجنة 100 درجة، فيبتلى المرء على قدر دينه، لأن الكل لا يكون نزل الجنة لا يكون في الدرجة 100 في الفردوس الأعلى، ولكن منا من يكون في الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وهكذا بهذا الترتيب. الذي يدخل في درجته يكون صابر مع الابتلاء، لأن الابتلاء نوع من القدر ينزله الله عز وجل رغم أنفه. فالقدر قدران: قدر شرعي يشرعه الله عز وجل لأهله في الأرض، هذا حلال هذا حرام، هذا تبعد عنه هذا تفعله، هذا كذا هذا كذا، هذا لأهله في الأرض. وقدر كوني يجبر أهل الكون كلهم عليه تماما: المرض، الفقر، الغنى، هذه أمور قدرية لا محال لك فيها ولا طاعة لك فيها ولا يد لك فيها، تنزل عليك رغم أنفك. ولكن كلاهما فيها صبر، كلاهما فيها صبر، في القدرين صبر. فمن صبر في القدر الشرعي أخذ الأجر، ومن صبر في القدر الكوني أخذ الأجر. وهذا هو الفارق كما يقول أهل العلم بين من يصبر على قدر قدره الله عز وجل وبل لا يصبر. فغير المسلمون يكون دائما واقعا عليهم القدر الكوني، لكن أهل الإسلام إذا وقع عليهم القدر الكوني يكون الفارق بينهم وبين غيرهم أنهم آمنوا وصبروا، آمنوا وصبروا، ولم يكونوا قد جزعوا من أمر الله عز وجل أو من قضائه وقدره. فإن الإيمان بالقدر أن تصدق به وتعمل به وتدعو نفسك إليه وتسلم نفسك لقدر الله عز وجل بعد أخذك لهذه الأسباب. في السورة 4 يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم: أرأيت رقى نفتر فيها يا رسول الله وأدوية نتداوى بها؟ هل ترد من قدر الله من شيء؟ قال: لا، بل هي من قدر الله. يقول الراوي: إن شئتم تقرأ وقول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر فهدى. فأخذك لأسباب هذا القدر من الإيمان بالقدر، أن تأخذ بالأسباب المتاحة في يدك وتترك باقي الأمر لله عز وجل. لكن اعلم أن تركك لله عز وجل باقي أمورك لا تكون إلا بالتصديق بأن الأمر من الله، من الله وإلى الله، فلا تفر من الله إلا لله عز وجل، فلا تلجأ إلا لله سبحانه وتعالى. تذكرنا كل الأسباب إلا الاستغفار، إلا التسبيح، إلا التوبة، إلا الرجوع إلى الله عز وجل. وهذه أسباب ملحة مطلوبة. نسمع الآن أصحاب الديانات الأخرى يصلون رفعا البلاء، يصلون رفعا البلاء. لماذا؟ لأن ديانتهم تفرض عليهم هذا، أن يكون نحن من باب أولى نفعل هذا الأمر ونتضرع إلى الله عز وجل. الله لما عاب على كفار قريش وجد فيهم منقبة واحدة فذكرها: وإذا حل بهم الضر ضر ما يدعون إلا إياه. إذا حل بك أنت الضر تدعو من؟ تدعو من؟ فلا بد أن تلجأ إلى الله عز وجل. يقول الإمام الشافعي كلمة: حينما نزل بلاء مر به من مرض كهذه، قال: يرفع البلاء بالدعاء فلا يرد القضاء إلا الدعاء. إذا قدر الله عز وجل أمرا في الأرض معينا، وقد كتب مخاليق السماوات والأرض ومقاديرها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام وكان عرشه على الماء كما في الحديث، قال: يرد ذلك القضاء الدعاء، لأن الله يحب عبده الخوف إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما ثقة. فلا تكن إلا أن تكون عبدا لله عز وجل محقا، أخذت بالأسباب المتاحة لك تماما، لأن هذا من كمالات الإيمان بالقدر. ارفع يدك إلى الله عز وجل واطلب من الله سبحانه وتعالى، اطلب ان يرفع منك هذا الدعاء. هذه المهنه التي نحن فيها الان، كلنا نتذكر امورا محسوسه، اما الامور الغير محسوسه يتذكرها البعض دون الكل، البعض دون الكل يلجا الى كذا والى كذا والى كذا. هل لجانا الى الله عز وجل؟ هل لجانا الى الله سبحانه وتعالى؟ الامر فيه استشكال معنا. في قصه موسى مع الخضر وردت ثلاثه امور، ثلاثه فصول في فصل واحد، كل هذه الثلاثه تشير الى امر واحد، ان يؤمن الشاهد للامر بقدر الله عز وجل. خلق السفينه وبناء الجدار وقتل الغلام. في ظاهر هذه الامور الانكار الصرف، المنكر الصرف السيء على طول الدوام، الا ان من وراء هذا الامر الخير العظيم، وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا. يعلم الخضر موسى عليه السلام بعد ان اشترط عليه، اذا سالت عن شيء معين سيكون فراق بيني وبينك، القصه التي تكلمنا عليها فيما قبل. ولما انطلق سويا بدات بخلق السفينه، كيف تخلق السفينه ويستنطق منها الناس ويأكلون منها، وسبب السفينة هذه كان سببا للرزق لهم. في ظاهر الأمر منكر صرفه، والخضر يذكر موسى بأمر فيتذكر. يأتي دور الجدار، الجدار يريد أن ينقض فأقامه، فنفس الأمر يشغل داخل موسى فيسأل عن الأمر، لأن هذه القرية رفضت أن تطعمهما معا، فرفضت القرية فقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فذكره الخضر لموسى عليه السلام، فتذكر واشترط عليه ان هذه اخر مره تسال فيها. لما جاء قتل الغلام بدا الخضر يعلم موسى ان الامر لم يكن في ظاهره هذا الامر، فلا تتذكر او لا تذكر ان بير الصغير ورد اليك بهذا الامر. كل الاطباء يقولون اهون من كثير من الفيروس من الامراض التي تكون موجوده، الا انه كما ترى في التك يقتل مباشره، ومع ذلك قد يكون من ورائه الخير كثير. ماذا يكون من ورائه الخير كثير؟ اذا رجع الانسان الى ربه، فاخذ يعلمه ان السفينه كانت ورائها اهلها ملك ياخذ كل سفينه غصبا، وان الجدار كان تحته كنز، واصحاب الجدار غلامين صغيرين. اذا وقع الجدار وظهر الكنز في هذه الصوره اخذ منهما الكنز، وكان ابوهما صالحا، وكان صلاح الابوين سببا في حفظ المال للابناء. ثم في الامر الثالث ان هذا الولد سيخرج ولد صالح يدعى على ابويه من خلاله، فقتله الله عز وجل لكي لا يرهق ابويه طغيانا وكفرا. ظاهر الامر منكر، اما الذي وراءه لا يكون الا فيه الخير الكثير. لذلك يعلمنا الله عز وجل في هذه القصه ان قد ترى امر انت في يدك المحسوسه هو الشر المحض، اما من ورائه فيه الخير الكثير، لكن شرط ان ترجع فيه الى الله عز وجل. فهلا كانت هذه المهنه دعوه ان نرجع الى الله عز وجل؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. الإيمان بالقدر، القدر هو الحساب والتقدير للأمر، والله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا إلا بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. الله سبحانه وتعالى بل يقدر لكل شيء تقديره، يعلم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر في أهله، والله سبحانه وتعالى يلجأ لأهله، يجعل أهله يلجأون إليه ويفرون إليه، لأن بالابتلاء يكون المرء ظاهرا لقدر دينه وحبه لله عز وجل. هل تجعل فرارك الى الله عز وجل من ضمن الاسباب التي تاخذ بها في المحن التي تدور بك وتدور وتحل عليك، ام انك ستلجا للمحسوس دون غير المحسوس؟ اعلم ان الله سبحانه وتعالى كما قال الترمذي في حديثي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه أن يردهما صفرا. يقول: إن الله قدر مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، وكان عرشه على الماء. يشير إلى حديث جابر رضي الله عنه: إن أول ما خلق جابر يا رب يا جابر القلم. قال: اكتب. قال: ماذا اكتب؟ قال: اكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. فكان ما كتبه الخلق إلى ما كان أو ما سيكون إلى يوم القيامة. وهذا الأمر ومن ضمن ما كتبه الله عز وجل أن عبدي فلان في يوم كذا سيرفع وكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى فيدعو بخلاف ما قضيت فأغير القضاء ردا لدعائه، فيستحي ربك أن يرد يدك إليه صفرا. على هذا نرى الأحاديث التي تقول بأن الله يحب عبده له، فهل لا رفعنا أكف الضراعة إلى الله؟ هل لا حتى تمثلنا بكفار مكة لما يحل بنا الضر نقول يا الله؟ أم أن الأمر يختلف؟ أصبحنا ماديين، أصبح الأمر بيننا أن المحسوس فينا هو المقدر، أما غير المحسوس فلا. الإيمان لم يكن محسوسا، الإيمان بالقدر لم يكن محسوسا، لأنه أمر يصدقه القلب، وهذا التصديق يخرج إلى جوارحك وإلى أركانك. تهرول إلى ربك في المحن، تفر إلى الله عز وجل وتقول يا رب، أم أنك تقول يا فلان يا علان، قالوا في الغرب يا فلان يا علان، وأنت تسمع وترى ما يحل بهم، ألا يكون جديرا بك أن ترجع إلى ربك، أن تفر إلى ربك، أن تلجأ إلى ربك؟ هذا هو من باب الأولى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.